بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين، اللهم لعن الجبت والطاغوت. وأما الثاني فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة. كان جناب الآخوند رحمه الله في مناقشة رأي الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول يجب الترجيح بين الدليلين المتعارضين بكل مرجح يوجب الأقربية إلى الواقع، ومو بالضروري المرجح يكون منصوصا، حتى إذا لم يكن منصوصا ولكنه سبب الأقربية فهذا شنو؟ فهذا يجب الأخذ به. الشيخ الأنصاري استدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول للشيخ الأنصاري شنو كان؟ المناط والملاك. الآخوند رحمه الله استشكل على ذلك، قال احنا ما نعرف الملاكات الشرعية، من يقول الملاك في حجية الخبر انه كاشف عن الواقع؟ من يقول هذا هو الملاك؟ ربما يكون من باب التسهيل على العباد. هذا بالنسبة الى الدليل الاول. الدليل الثاني، استدل جناب الشيخ الانصاري بقوله عليه السلام فان المشهور لا ريب فيه. قال لا ريب نسبي وليس مطلق، فأي رواية كانت بالنسبة إلى الرواية الأخرى لا ريب فيها. اللا ريب النسبي يعني أقرب إلى الواقع، فيؤخذ بشنو؟ بهذه الرواية ذي المزية، وإن لم تكن تلك المزية منصوصة. جناب الآخون يقول يا شيخنا الأنصاري، انتم من وين قلتوا لا ريب يعني لا ريب النسبي؟ القرائن تدل بأن المراد بلا ريب يعني يحصل الاطمئنان. إذا أكو رواية تسالم عليها الأصحاب وفي مقابل هذه الرواية رواية أعرض عنها الأصحاب، مثلا رواية تقول ببطلان الصلاة بقول آمين، هذه رواية مشهورة بين الأصحاب رواية وفتوى، وأفرض في رواية تقول لا بأس بقول آمين بعد الحمد بعد الفاتحة. هنا الإنسان يطمئن إلى رواية بطلان قول آمين لا ريب فيها، يعني يحصل الإطمئنان والوثوق بعدم الريب. نعم، كل رواية واحد حصل له الإطمئنان بصدورها هذه الرواية تكون حجة. إذن الروايات الآخذ بالشهرة لأن الشهرة لا ريب فيها لا تكون دليلا لما ذكره الشيخ الأنصاري. كل شيء هو أقرب، لا الأقربية مو ملاك، لا ريب ملاك، لا ريب يعني اطمئنان أكو بالرواية. شوفوا. وأما الثاني حيث استدل الشيخ الأنصاري بقوله عليه السلام لا ريب، وقال لا ريب نسبي وليس مطلق، الجواب لا، لا ريب مطلق. وأما الثاني فلتوقفه يعني لتوقف استدلال الشيخ، لتوقفه وضم يرجع للثاني، لتوقف هذا الثاني. هذا الثاني شنو كان؟ استدلال الشيخ بقوله عليه السلام لا ريب على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها. ليش؟ الشيخ قال لا ريب يعني بالنسبة إلى الرواية الأخرى، يعني لا ريب نسبي، مو الرواية بنفسها لا ريب فيها، قد يكون فيها ألف ريب كما قال. فإذن لازم نقول المراد من قوله عليه السلام لا ريب فيها مو في نفسها بل بالنسبة إلى الرواية المعارضة. هذا من وين جبتوا؟ لتوقف الثاني اللي هو استدلال الشيخ على عدم كون الرواية المشهورة اللي الإمام عبر عنها بشنو؟ خذ بها فإنها لا ريب فيها. على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها، في نفسها يعني شنو؟ يعني مع قطع النظر عن تعارضها، عن ملاحظتها بالمعارض، مع قطع النظر عن ملاحظتها بالمعارض مما لا ريب فيها، هي في نفسها لا تكون مما لا ريب فيها، بل بالنسبة إلى الأخرى لا ريب فيها. إذا هيك صارت فكل ما كان لا ريب فيه بالنسبة إلى الأخرى، يعني ولو بمزية واحدة، هذا يجب الأخذ به. من وين؟ أن المراد الرواية مشهورة بلا ريب نسبي، الرواية المشهورة، بل باللا ريب المطلق. مع أن الشهرة، مع أن شنو يريد يقول المصنف؟ يريد يقول المقصود بلا ريب هو اللا ريب المطلق، يعني الاطمئنان، وليس لا ريب النسبي، يعني الأقرب إلى الواقع. مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام، شوفوا إذا فت شيء، شفنا الرواة اللي هم قريبين على المعصوم عليه السلام، هم زرارة هم ابن مسلم هم غيره، هؤلاء رووا هذه الرواية، عملوا بها، واحد يطمئن إليها. أما الرواية اللي تركوها يبدو أن فيها خلل من حيث السند، من حيث الصدور، من حيث الدلالة، من حيث الجهة. مع أن الشهرة في الصدر الأول، الصدر الأول إيش وكيد؟ الصدر الأول هو الصدر المقارن لزمن المعصوم صلوات الله عليه، هذا يسمى بالصدر الأول، بين الرواة وأصحاب الأئمة، أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، هذه الشهرة موجبة للا ريب المطلق، يعني للإطمئنان، وليس للا ريب النسبي، موجبة يعني تكون سببا لكون الرواية مما يطمئن بصدورها، يعني أكو وثاقة بالنسبة إلى صدورها، اطمئنان. يعني شنو مما يطمئن بصدورها؟ يعني لا ريب مطلق، أي اللا ريب المطلق وليس اللا ريب النسبي والإضافي، بحيث يصح أن يقال عرفا هكذا نقول إنها، يعني إن الرواية مما لا ريب فيها. عرفت شلون؟ الرواية هذه لا ريب فيها، لا ريب فيها هي نفسها، مو بالنسبة إلى رواية أخرى، هي نفسها يطمئن الإنسان إليها كما لا يخفى. زين، إذا قلنا الملاك، إذن شنو صار الإطمئنان إليها؟ كل مكان واحد حصل إطمئنان بالنسبة إلى أحد الدليلين يأخذ بإطمئنان، ما يخالف. لكن الشيخ الأنصاري مو هذا اللي يقوله، الشيخ الأنصاري يقول بكل مزية وإن لم تفد الإطمئنان يجب الأخذ بهذه المزية. شوفوا، ولا بأس بالتعدي من يعني شنو؟ يعني من هذا المرجح. هذا المرجح شنو كان؟ الشهرة الموجبة للإطمئنان. من هو؟ يعني من الشهرة، يعني من هذا المرجح اللي هي الشهرة الموجبة للإطمئنان. نتعدى إلى شنو؟ إلى مثله، إلى أي مرجح آخر وإن لم يكن منصوصا، لكن بشرط مما يوجب الوثوق والإطمئنان بالصدور. هذا مو كلام الشيخ الأنصاري، كلام الشيخ الأنصاري يقول كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع وإن لم تفد الإطمئنان يجب الأخذ هذه المزية. لا إلى كل مزية، حتى إذا لا توجب هذه المزية الإطمئنان، ولو لم توجب الإطمئنان كتبوه، لعشان توجب المزية على رأي الشيخ إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع، أقرب من شنو؟ من الدليل المعارض الفاقد لها، يعني لهذه المزية. الشيخ يقول الملاك الأقربية، لأن اللا ريب نسبي، سلام عليكم. الآخر يقول الملاك حسب هذه الرواية مو الأقربية، وإنما الاطمئنان. زين، هذا أيضا إشكال على الدليل الثاني للشيخ الأنصاري. شنو بقى الدليل الثالث للشيخ الأنصاري الذي بهذه الأدلة قال يجب التمييز بكل ميزة؟ وأما الثالث، الدليل الثالث للشيخ الأنصاري قال الرشد، قال خذ بما خالف العامة ففيه شنو؟ الرشد. الرشد يعني مطابق للواقع، فأي شيء أقرب إلى الواقع راح يكون شنو؟ راح يجب الأخذ به. الشيخ الأنصاري هكذا استدل، لكن الآخون يقول من قال الرشد في هذه الرواية تعني رشد الرواية؟ ربما نفس مخالفة العامة فيها رشد. شوفوا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يبدو أنه كانوا يردون يفرزون بين الحق والباطل، بين الجماعة العمرية والبكرية والإمامية صلوات الله عليهم أجمعين، لأن الطغاة دائما يسعون للدمج، الإبليس دائما يسعى للدمج. ليش يسعى للدمج؟ لأن الحق إذا مزج بالباطل أصبح حقا أو أصبح باطلا، شو يصير؟ الحق إذا مزج بالباطل نتيجة حق لو باطل؟ باطل، لأن النتيجة تتبع أخذ المقدمات. فدائما إبليس وجنود إبليس يسعون في الدمج بين الحق والباطل. ولذلك عندما جاءوا إلى النبي الأعظم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وقالوا خلي نقسم، فكم شهر نحن نعبد ربك، فكم شهر أنت أعبد ربنا؟ قال لكم دينكم ولي دين. ماكو مزج في العقيدة، مزج في الدين احنا ما عدنا زين. نفس مخالفة الجماعة العمرية والبكرية فيها رشد حتى ليس الخلط. ولذلك يجي يسأل الإمام يقول أنا لا عندي طريق لكم ولا أقدر أوصل لكم ولا عندي واحد أسأله من جماعتنا يعني من الشيعة، شو أسوي؟ الإمام قال إذا أي شارة ما عندك شوف ذلك شنو يسوون، أنت عكس شوي في كل شيء، ربما يطلع خلاف الواقع، وربما الجماعة يصلون، ربما الجماعة يقرؤون القرآن. ليش؟ ليش الإمام يقول هذا؟ وإن كان ربما يشتمل على مخالفة بعض الأحكام الواقعية، لكن بالنتيجة يحافظ على دينه. على شنو يعني ديني؟ على عقيدتي، ما يصير مزج. شوفوا الآن بعض فرق الشيعة في فقههم اتبعوا الجماعة العمرية والبكرية، مثل دولة الزيدية وما أشبه، هم شيعة لكن بالفقه أصبحوا منهم. هذول اللي يجون بالحضرة ما يصلون أمام الاثنى عشرية، شايفينهم دولة؟ إذا هم واحد اثنين صلوا منهم ما يخلون تربة، تربة الحزين ما يخلون، لأن في صلاتهم يشبهون صلاة الجماعة. أي مزج هذا خطر على العقيدة، أي مزج. ولذلك الإمام يقول، يقول خالفهم حتى إذا طلع خلاف الواقع، بس أنت حافظت على الأصل على الدين. وإلا ذا اليوم إحنا رحنا إلى صلاتهم، خو ابني هم شاف، بنروح ونجي وبعدين الأمور غير بينة، باشر أكبر راح يطلع منهم، باشر أكبر راح يصير مثلهم. فهذا الخلط غلط. أي نوع من الخلط في العقيدة هذا مما نهي عنه. الآخر يقول يا شيخنا الأنصاري الرشد مو معناته القرب إلى الواقع أو المطابقة إلى الواقع في هذه الرواية المخالفة للعامة، حتى أنت تقول شنو أي شيء كان أقرب إلى الواقع يؤخذ به. لا، مخالفة العامة بنفسها فيها رشد. يعني مثلا واحد لا يتزي بزيهن، وإن كان ما بي إشكال، إذا واحد إذا لبس دشداشة قصيرة مثلا هذا بإشكال؟ لا، ربما البعض يستدل على أنه وثيابك فالطاهر، بعدين الآية أكو في بعض الروايات على التقصير يعني، فنقول هذا مستحق نعمل به. ما طول صار شعار لجهة الباطل وليست من الإلزاميات، فواحد يترك ذلك. لا، مثلا بالنسبة إلى فرض الشارب واحد مستحب الشارب يخففه، أما يحلق إلى الأخير، إذا صار حلق الشارع من سمة من ليس على طريقة أهل البيت، وخليه أنت شارب لكن شارب بالمقدار الشرعي، مو يجي في فمك حتى يبين إحنا نختلف عنه.
لا أخذ من أهل حتى يبين احنا شنو نختلف عنه. ما اريد اقول هذا الزامي، ربما واحد يحب مثلا يحلق الشارب مالك، لكن ما طول ذول الجماعة اللي على باطل سيرتهم هكذا، واحد ياخذ سيرة اخرى. بالنتيجة الرشد في اصل مخالفة هؤلاء حتى يمتاز الحق عن الباطل. ولا تدرون ايش قد الحكومات سعوا حتى ان فقه هؤلاء يدخل في اوساطنا، ايش قد سعوا في ذلك حكومات الباطلة والفئات الباطلة، لان احنا شوية شوية راح نكون معهم، لان الحكومة تسند ذلك والضغوط موجودة الى اخره. فالامام نهى عن ذلك. الشيخ الاخر يقول يا شيخنا الانصاري فان الرشد في خلافهم احتمال يكون نفس مخالفة هؤلاء يكون فيها الرشد وفيها الرشد. واما الثالث حيث استدل الشيخ بكلمة الرشد، الرشد يعني المطابقة للواقع، فأي شيء يطابق الواقع يكون أقرب إلى الواقع يؤخذ به وإن لم يكن منصوصا. لا، فالاحتمال أن يكون الرشد وهو المطابقة للصواب والحق في نفس المخالفة للجماعة العمرية والبكرية. ليش؟ لحسنها، يعني لحسن نفس المخالف، واحد يكون طريقة غير شكل، هذا هو مطلوب، هذا هو مطلوب. ولو سلم أنه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف، ربما واحد يقول لا شنو تقولون أنتم أصل المخالفة مطلوبون، لا، لأن مخالفة هؤلاء غالبا يطابق الواقع مخالفتهم، وموافقتهم غالبا يكون على خلاف الواقع، لأن هذول الفقه مالتهم من الأهواء، من الأهواء، من أهواء السلاطين، من أهواء أعداء أهل البيت، هكذا كان فقههم، وليس فقههم من المنبع الصافي من القرآن والعترة. فإذن مخالفة هؤلاء لأنه في الأغلب يطابق الحق، فشنو فيؤخذ به؟ إذا قلنا هكذا يعني كل مزية، لأن ربما هذه المزايا في الأغلب تكون مطابقة للحق، فلا بد من الأخذ بكل مزية. هذا الاستدلال هو ضعيف، لكن مع ذلك بإشكال. ولو سلم أنه يعني أن حسن المخالفة، أن الرشد في المخالفة، نقدر نرجع الضمير إلى الرشد في المخالفة، إلى الحسن في المخالفة، أو إلى جعل المخالفة من المرجحات، هذا هم ممكن واحد يرجع الضمير. هذا ليش؟ لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف. يعني إذا عدنا روايتين، رواية تقول قولوا آمين، رواية تقول لا تقولوا آمين، عادة الروايات المخالفة لأبناء العامة تطلع صحيحة. ليش؟ لأن الروايات المخالفة لأبناء العامة ما بيها احتمال التقية، الموافقة بيها احتمال التقية مو المخالفة. فليش قالوا المخالفة مع وجود احتمال التقية ومع وجود احتمال مشاكل تصير؟ فهي الصحيحة اللي قالوها. إذن لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف فلا شبهة في حصول الوثوق. هذا اللي يريد يقوله الشيخ الآخر، يقول حتى إذا قلنا غالبا المخالف يوافق الحق، المخالف للعامة يوافق الحق، لكن عادة إذا احنا شفنا رواية ورواية، رواية تطابق أبناء العامة، رواية تخالف أبناء العامة، الوثاقة وين؟ الوثاقة مع المخالف لأبناء العامة مو مع الموافق. ليش؟ لأن ماكو داعي إلى ذكر رواية مخالفة لأبناء العامة مع وجود ظروف التقية إلا أن يكون هذا هو الحكم الواقعي، وإلا ليش الإمام يجي يقول في شيء يخالف هؤلاء إذا ما كان هذا هو الحكم الواقعي؟ أما الرواية الموافقة لهم فالاحتمال العقلاء مع وجود المعارض أن هذه الرواية صدرت تقية، فالإنسان ما عنده ثقة بالرواية التي تكون مطابقة لأبناء العامة. في مخالفتهم الرشد، أكو وثاقة بصدور الحديث، أما في موافقتين ماكو وثاقة. فشنو صار بناء على رأي الآخوند؟ رجع الترجيح إلى الوثاقة. كل مكان أكو وثاقة نحن نقول بالترجيح، لكن الشيخ الأنصاري يقول كل مزية أقرب إلى الواقع حتى إذا ماكو وثاقة بالصدور. هذا الفرق بين الشيخ وبين الآخوند. بالنتيجة يبدو أن رأي الآخوند أصوب. أقرب إلى الواقع، مثلا الأفصح أقرب إلى الواقع، إذا الراوي أفقه أقرب إلى الواقع، بس مو وثاقة. لا ثقة سيدنا، هذا ثقة عرفت، بس الأفضلية. زين، لذلك يقول فلا شبهة في حصول الوثوق. إذا قلنا الوثوق أكو، فالوثوق هو الملاك. الشيخ الأنصاري ملاك كل مرجح مو الوثوق. ولا شبهة في حصول الوثوق، الوثوق كتب الإطمئنان بأن الخبر الموافق للعامة المعارض، شوفوا المعارض، أكو رواية تعارض بالمخالف برواية تخالف العامة، لا يخلو هذا الخبر عادة من الخلل إما صدورا أو جهة. صدورا إن أصلا كذب، هم كذبوا على أئمتنا، هم كذبوا على أئمتنا. يعني مثلا إذا في رواية قالت باستحباب صلاة التراويح ورووها عن المعصوم عليه السلام، كذب هذا. هل قد أدنى روايات عن النهي عن التراويح سلام عليكم، فالرواية اللي تقوله باستحباب التراويح كذبة. هذا شيء يصير، يصير الخلل صدورا يعني كذب، أو جهة لا الإمام صدر من لكن تقية، صدر تقية. وكم من رواية صدرت شنو تقية، شوف الظروف كيف كانت اللي الإمام صلوات الله عليه اللي هو حامي الشريعة ما يقدر يبين الحكم الشرعي ومو يسكت، وإنما يبين خلاف الحكم الشرعي. هكذا كانت ظروف الدين. في المرة واحد يسكت ما يقول شيء، في المرة لا يذكر شنو ما يخالف الحكم الشرعي. حقيقة لولا اتخاذ هذه الطريقة الحكيمة من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، اليوم ما كان عندنا شيعي واحد. شوفوا شلون الجذور قواها الأئمة صلوات الله عليهم مع وجود هؤلاء الطغاة اللي ما كانوا يرحمون واحد اسمه علي واحد اسمه حسن. إذا واحد كان احتمال أكو هذا شيعي يذبحوه، احتمال مو يدرون به احتمال. مع ذلك شوف الآن ما شاء الله عدد الشيعة يوما بعد يوم يزداد، والآن أكبر مذهب إسلامي إذا تحسب المذاهب هو المذهب الشيعي من حيث العدد. يعني إذا تحسب مثلا الحنابلة بوحدهم، ليش هم جمعوا كل فرق السنة وسواهم الأكثرية؟ لا هم هم بيناتهم اختلاف. أنت أحسب المالكية بوحدهم، الحنفية بوحدهم، الحنبلية بوحدهم، وأحسب الإمامية، الإمامية أكثر منهم عددا. هكذا بارك الله عز وجل. وإن شاء الله في القريب العاجل واحد يرى بأن كيف ينتشر مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في الأوصاف في داخل البيوت، حتى إذا الأب وهابي تشوف ابنه يطلع شيعي كما صار يعني. وإحنا ما عندنا لا فضائيات نبين فضائل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بالشكل المطلوب، ولا مبلغين ولا مثلا كتب ومجلات تنشر ذلك. إذا إحنا بمقدار المسؤولية بمستوى المسؤولية كنا نتحمل المسؤولية، هواية المعادلة كانت تختلف، هواية المعادلة كانت تختلف. زين لاحظتوا شلون؟ فإذا ماكو وثوق أصلا بهذا الخبر الموافق للعامة، وأكو وثوق بالخبر المخالف للعامة، ولا بأس بالتعدي منه. من يعني من الخبر الحاصل فيه الوثوق، أو من الخبر الموثوق، هذا شوية أكثر اختصارا، ولا بأس بالتعدي منه يعني من الخبر الموثوق إلى مثله إلى خبر آخر موثوق كما مر آنفا. وين مر آنفا؟ في الجواب عن الاستدلال الثاني للشيخ الأنصاري اللي قلنا الملاك الوثوق راح يكون. ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه. منه يعني من هذا الجواب الذي بيناه اللي قلنا ولو سلم انقدح حال ما إذا كان التعليل، التعليل في قول المعصوم عليه السلام
لأن الرشد في خلافهم، يعني لأجل انفتاح باب التقية فيه كتف الخبر الموافق. شوفوا هذا بيان آخر للترجيح من زاوية أخرى. شوفوا خبر يوافق العامة، خبر يخالف العامة، احتمال التقية وينكم؟ في المواخلات. فهذا جهة الصدور مالته بإشكال، يعني ما عندنا أصالة البيان حسب ما عبرنا عنه في المرة، بيان الأحكام الشرعية في الخبر الموافق للعامة، ما عندنا في الأصل العقلائي يحرز لنا أصالة البيان. إذا هيك صار أصلا يصير إشكال في شنو؟ إشكال في الرواية، مو ترجيح، هذا ترجيح الحجة على اللا حجة، لأن أكو وثوق في جانب ولا وثوق في جانب الآخر، ومن الطبيعي أن الوثوق واللا وثوق لا يتعارضان. شوفوا الوثوق والوثوق الأكثر يتعارضان، يعني مثلا عالم وأعلام يتعارضان، أما عالم وجاهل وما كنت أعرض منهم، تأخذ بقول العالم وتترك قول الجاهل، الوثوق والوثوق الأكثر يصير تعارض، أما الوثوق واللا وثوق ما كنت تعارض. لذلك يقول ومنه انقدح، يعني ظهر حال ما إذا كان التعليل في الرواية الشريفة فإن الرشد في خلافهم، هذا التعليل ليش؟ لأجل انفتاح باب التقية فيه يعني في الرواية الموافقة. إذا قلنا انفتاح باب التقية فيه يعني شنو؟ يعني ماكو وثوق بخبر الموافق، يعني بعبارة أخرى ما عندنا أصل عقلائي يثبت لنا أصالة البيان في الخبر الموافق. ضرورة كمال الوثوق بصدوره، يعني بصدور الخبر الموافق، كذلك يعني تقية، واحد راح يحصل له الاطمئنان بأن هذه الرواية الموافقة لأبناء العامة صدرت تقية. ضرورة كمال الوثوق، كمال الوثوق هي الدرجة العالية من الوثوق، فد مرة واحد يثق، فد مرة له كمال الوثوق بصدوره، يعني بصدور الخبر الموافق كذلك يعني تقية مع الوثوق بصدورهما. هذا إذا قلنا قد صدر معا، قد الإشكال وين يصير؟ الإشكال يصير في الجهة، الإشكال يصير في الجهة، عليكم الرواية المخالفة فيها جهة صدور للبيان الحكم الواقعي، أما الرواية الموافقة ما بها جهة صدور تضمن لنا بيان الحكم الواقعي، لولا القاطع به يعني بجهة الصدور، يعني بالصدور تقية بالنسبة إلى الرواية الموافقة في الصدر الأول لقلة الوسائط ومعرفتها، يعني ومعرفة الوسائط. شوفوا في الصدر الأول وهو صدر المعصوم عليه السلام، عادة الإنسان إما يسمع الحديث عبر واسطة واحدة أو عبر واسطتين، فواحد راح يشخص أن هذه الرواية تقية أو مو تقية. هو الراوي عادة له من الفاضل والعلم، خصوصا من أمثال زرارة وما أشبه. حتى إذا جنابك سمعت روايتين، رواية تقول بوجوب قول آمين أو استحبابه بعد الفاتحة، رواية تقول ببطلان ذلك وحرمة ذلك، ويجي فلما تسأل زرارة ما تعرف يا هو التقية يا هو المتقية، احنا هسه بعد 1400 سنة نعرف، فكيف بذاك الوقت المعاصر؟ خصوصا في الصدر الأول لولا القاطع به، لولا القاطع يعني يريد يقول المصنف أصلا واحد يحصل له القاطع بأن هذه الرواية المخالفة صحيحة والرواية الموافقة للعامة باطلة، لولا القاطع به يعني بالصدور تقية في الصدر الأول يعني زمن المعصوم. ليش؟ لقلة الوسائط بين المعصوم وبين المكلف ومعرفة هذه الوسائط، يعني نعرف الوسائط منه عن قرب، فممكن نشخص أن هذه الرواية تقية أو ليست بتقية. يعني مثلا إذا مثلا الآن الإنسان يعيش في جو إرهاب، الطاغية تحكمنا صحيح، وإحنا مثلا ضمن في مجموعة من العلماء من الحوزة، إذا فد واحد نقل لنا أن السيد الفلاني المرجع الفلاني قال هذا الحكم طاغوت،
فده واحد آخر إجا نقل لنا قال هذا الحكم ظل الله في العار في الأرض. واضح يا هو تقي يا هو متقين. يعني أفرض من أخذوا بعض العلماء ومدح بالطاغية هذا كان مدح تقية لو مدح واقع واضح. عرفت شلون؟ هذه معادلات واضحة. إذا صارت معادلات واضحة يعني شنو؟ يعني أكو وثوق بصدور هذا الخبر دون ذاك الخبر. هذا بعد ما يصير من خانة روايات العلاج والترجيح. هذا ترجيح بين الحجة واللا حجة، تمييز بين الحجة واللا حجة، مو ترجيح بين الحجة والحجة. هذا مع ما في عدم بيان الإمام عليه السلام للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا. هذا في الجواب صدق لطيف من جناب الآخر، يقول شيخنا الأنصاري أنت مو تقول كل مرجح يجب الأخذ به. قل ليش الإمام من أول ما قال أي مرجح يجب الأخذ به؟ هيظل السائل يسأل والإمام يجيب مفرد، السائل يسأل تساويا في الأوثقية وفي الأعلمية، الإمام يجيب مفردة أخرى. هو من الأول الإمام كان يريح السائل ويقول كل مذية يؤخذ بها، أو مثلا كان هذه المفردات يذكرها كمثال ويقول وقس على ذلك ما شاكل، وعندنا في بعض الروايات والأمر هكذا مثلا. زين الإمام ليش ما جاوب في الكلي؟ وبعدين لما نخلص المرجحات اللي ذكرها قال الراوي شو نسوي هسه؟ الإمام قال ترجع ذلك، يعني بعد ما لك حق تميز بميز ما ذكرتها. فشلون الشيخ الأنصاري يقول بكل مرجح حتى وإن لم يكن منصوصا؟ إذا المقصود كل مرجح وليش الإمام ما بيّن؟ يقول مع ما في عدم بيان الإمام عليه السلام للكلية. للكلية يعني شنو؟ يعني الأخذ بكل مزية وإن لم تكن منصوصا. الأخذ بكل مزية، ليش الإمام ما قال كل شيء يقرب إلى الواقع يؤخذ به؟ كي لا يحتاج السائل يعني الراوي إلى إعادة السؤال مرارا. أنتوا شوفوا مقبولة ابن حنبلة لو مرفوعة زرارة صفحة صفحتين يعني ثلاثة، هاي الراوي يسأل في هذه المزية تساويا شو يسوي؟ الإمام يجيب مزية ثانية. ومن الأول الإمام يقول كل ما كان أقرب إلى الواقع وما في أمره عليه السلام. هذا من جانب، من جانب آخر وما في أمره عليه السلام بالإرجاع، الإرجاع يعني إلى المعصوم بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة. ما قال وكل مزية، قال بعد هذه المزايا المنصوصة بعد ما لك حق الترجيح. هذه الأمور لها ظهور من الظهور في أن المدار في الترجيح طبعا بناء على القول بالترجيح على المزايا المخصوصة، كما لا يخفى فقط المزايا المخصوصة هي المناط. إذا قلنا بوجوب الترجيح أو قلنا باستحباب الترجيح هذه المزايا المخصوصة، أما مثلا الأفصحية الأبلغية لا، هذه لم تكن من المزايا التي ذكرها الإمام صلوات الله عليه، وإحنا ما نقدر نضيف من عندنا، لأن أولا ما نعرف ملاكات الأحكام شنو، ثانيا إذا المعصوم كان رأيه الشريف كل مزية يجب أخذها يجب الأخذ بها، فليش ما جاب في القانون كلي؟ وليش بعدين قال أرجئه حتى تلقى إمامه؟ مع أنه شيخ الأنصاري ما يقبل أرجئه حتى تلقى إمامك، يقول لا لازم تأخذ بأي مزية توجب الأقربية. يبدو أن ما اختاره الشيخ الآخون رحمه الله أن المزايا لم تكن ملزمة من جانب، وإن قلنا بها فهي منصوصة دون غيرها، يبدو أنها أوفق للقواعد اللي دارسيها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.